الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذكرنا أيها الإخوة أن الآية السابقة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم سنة من سنن الله تعالى في الاجتماع وفي الحياة البشرية، أن الله لا يغير ما بالناس من أحوال حتى يغير ما بهم من أعمال. وهذه السنة من المهم جدا أن يتدبرها بل أن يعيش المسلمون مقتضاها، ألا وهي سنة التغيير الرباني، سنة التغيير الإلهي. فالله عز وجل لا يغير ما بالناس من أحوال حتى يغير ما بأنفسهم من أعمال. ومسألة ارتباط الأحوال بالأعمال قضية قرآنية، من أراد أن يتفكر لإصلاح واقعه ينبغي أن يقرأ القرآن وأن يلتمس منه هذه القضية، وهي قضية ارتباط الأحوال بالأعمال. هذه قضية واضحة في القرآن، إذا الأعمال سيئة، إذا أعمال الناس سيئة فأحوالهم سيئة، إذا الأعمال حسنة فالأحوال حسنة. آمنوا واتقوا، النتيجة فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أعمال طيبة فالنتيجة أحوال طيبة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، كذبوا أعمال سيئة فأخذناهم أحوال سيئة كذلك، أحوال سيئة. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أعمال سيئة أحوال سيئة بسبب أعمال فرعون السيئة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مسألة ارتباط الأحوال بالأعمال مسألة مهمة جدا، إذا أردت أن يصلح الله حالك فغير أعمالك، غير الأعمال السيئة إلى أعمال حسنة، أعمال حسنة إذن أحوال حسنة، ليس فقط في الدنيا أيها الإخوة بل في الدنيا والآخرة وحياة البرزخ. قال الإمام ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. فقوله إن الأبرار لفي نعيم ليس فقط في الآخرة لفي نعيم، قال في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ اللي هي ما بين أن تخرج روحك إلى البعث، هذه حياة البرزخ إلى أن تبعث، هذه يكون في نعيم، وفي الآخرة يوم القيامة أيضا في نعيم. وقال وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فالأحوال تابعة للأعمال. قال وأن الله سميع عليم. ثم قال الله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. هذا البعض يقول هذا تكرير، يعني تكرار لآيات، آية مرت قبل هذه الآية مباشرة، يعني الآية التي قبل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، القبلها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وهنا قال نفس الشيء كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، لكن هنا قال كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فيقول العلماء هذا تكرير أو تكرار للمعنى، لكن يقولون لا يوجد في القرآن تكرار غير هادف، لأن التكرار غير الهادف، التكرار غير الهادف عيب في المتكلم ونقص في فصاحة وبلاغة المتكلم. تخيلوا أني أجلس أنا وأتكلم وأعيد الكلمة ثم أرجع مرة أخرى وأعيد مرة أخرى وأرجع وأعيد القصة مرة أخرى، هي نفسها دون فائدة جديدة. فقالوا هذا عيب في المتكلم، نقص في فصاحته وبلاغته، لأنه يكرر الكلام، والعرب كان الواحد ربما منهم يخطب ساعة ولا يكرر كلمة واحدة من كلامه، فيقولون هذا فصيح لأنه ما كرر كلمة واحدة من الكلام الذي قاله. فهنا هذا تكرار، لكن التكرار يقول العلماء من أوجه الإعجاز القرآن الكريم الذي يسموه التكرار الهادف. التكرار الهادف، التكرار غير الهادف نقص الفصاحة والبلاغة، والتكرار الهادف قمة الإعجاز، قمة الفصاحة والبلاغة، أن تكرر الكلمة بعينها بذاتها لهدف في كل موضع، أنت بهذا تكون فصيحا وبليغا. وتأملوا معي مثلا سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نفس الكلمات مكررة، لكن هذا التكرار لهدف، وليس المقصود أنه أعاد الكلمة مرة أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو نفس المعنى، لا، قلنا سابقا فبأي آلاء ربكما تكذبان ينبغي أن تحملها في سورة الرحمن على ما قبلها وعلى ما بعدها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان مرتبطة بما قبلها، بدك تفسرها ارتباطا بما قبلها. طب وما بعدها؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيضا مرتبطة بما قبلها. وما بعدها؟ تأتي الآيات أيضا. وتتكلم أنت عن شيء عجيب في سورة الرحمن، ليس فقط عن نعم الله اللي هي نراها المحسوسة هذه. طب يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، هنا معنى جديد بدك أنت تستنبط هذه المعاني، إنه فبأي آلاء، الآلاء نعم، الآلاء النعم، فبأي نعم ربك تكذب، نعم ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم. هذه نعمة من نعم الله أن بين لنا عذاب جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا من نعم الله علينا أن بين لنا عذاب جهنم حتى نحذر منه قبل أن يكون يوم القيامة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن فبأي آلاء ربكما تكذبان الأولى معناها غير الثانية، والثانية غير الثالثة، والثالثة غير الرابعة، والرابعة غير الخامسة، كل واحدة لها معنى جديد، وإن كرر اللفظ بذاته نفس اللفظ هو، لكن المعنى كل مرة تعطي معنى جديدا، هذا يسموه التكرار الهادف. وهذا التكرار أيها الإخوة يدل على إعجاز القرآن وفصاحته وبلاغته. كذلك وإن يومئذ المكذبين، سورة المرسلات تكررت 13 مرة، 13 مرة، ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، كذلك كل واحدة لها معنى مستقل. هنا انظروا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أيضا قبل هذه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. قالوا فائدة التكرار هنا أو فائدة إعادة المعنى هنا، قالوا لقصد التأكيد والتسميع لتقرير الإنذار والتهديد، لقصد التأكيد والتسميع، يعني يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، إن لم تكونوا اتعظتم بالأولى اتعظوا بالثانية، أنا أؤكد عليكم وأسمعكم أن آل فرعون كذبوا بآيات الله، أن عادة آل فرعون والذين قبل آل فرعون أنهم كذبوا وأن الله أخذهم بذنوبهم، أنا أكرر عليكم وأؤكد هذا المعنى. فهو تقرير للإنذار والتهديد، تقرير للإنذار وتكرير للإنذار والتهديد. وأيضا قالوا لو تأملنا المعنى في الآية الأولى تجد أن المعنى في الآية الثانية يعطي شيئا جديدا، وهو كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. قالوا المراد بالآية الأولى كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ما نزل بهم من العقوبة في حال الموت، والثانية قال ما ينزل بهم من العقوبة في حال القبر، هكذا قال بعضهم هذا الوجه. قالوا الأولى ما ينزل بهم حال الموت، وهنا حال القبر أو الآخرة. والوجه الثاني قالوا الكلام في الآية الأولى يجري مجرى التفصيل في الكلام في الآية، الكلام في الآية الثانية يجري مجرى التفصيل للآية الأولى. فمثلا الآية الأولى قال كفروا بآيات الله، يا رب كيف كان كفرهم بآيات الله؟ كيف؟ قال كذبوا بآيات ربهم. فقال نوع الكفر الذي كفروا به، نوع الكفر أو الذي كفروه هو كفر التكذيب. والكفر أنواع، الكفر أنواع، هناك كفر الإعراض، عد الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع الكفر. كفر الإعراض، قال من أعرض عن دين الله مطلقا هذا اسمه كفر الإعراض، من أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وهناك كفر التكذيب، وهناك كفر الجحود، الكفر أنواع. فأراد أن يبين في الآية الثانية سبب كفرهم وهو التكذيب، فقالوا الآية الثانية تجري مجرى التفصيل والبيان للآية الأولى. وأيضا الوجه الثالث قالوا الكلام في الآية الأولى، انتبهوا، قال كفروا بآيات الله، وهنا قال كذبوا بآيات ربهم، كفروا بآيات الله، وهنا كذبوا بآيات ربهم. قال هناك أنكروا دلائل الألوهية الله، وهنا أنكروا دلائل الربوبية بآيات ربهم. فهناك أنكروا دلائل الألوهية بآيات الله، وهنا أنكروا دلائل الربوبية. فدل ذلك أن كفرهم بإنكار دلائل الربوبية وبإنكار دلائل الألوهية. وطبعا دلائل الألوهية ودلائل الربوبية، الربوبية يتعلق بما، الربوبية تتعلق بأفعال الله سبحانه، بأفعال الله، الله الرب، الله الخالق، الله الراد، بأفعال الله. والألوهية تتعلق بأفعالك أنت، يعني أنت تعترف أن الله الذي بيده كل شيء تعبده لا تشرك به شيئا، هذه الألوهية، أنت اعتراف بألوهية الله، الله الإله يعني المألوه يعني المعبود، وأنت الذي تألهه وأنت الذي تعبده. فقالوا كفروا بآيات الله، كفروا بدلائل الربوبية، الأفعال تتعلق بالله، وكذبوا بآيات ربهم، هنا دلائل الربوبية، وهنا قال كفروا بآيات الله يعني دلائل الألوهية. فهذا الفرق بين الآيتين. فهذه الآية أعطت معنى جديدا اللي هو كذبوا بآيات ربهم، كذبوا بآيات ربهم. وفعلا السلسلة والتاريخ كذبوا بآيات ربهم، سلسلة التاريخ يبين لنا أن آل فرعون كذبوا، وأن من قبل آل فرعون كذبوا. اقرأ سورة الشعراء حتى تعلم كيف هؤلاء كذبوا. قال كذبت عاد، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كله كذب، كذب. إذن هؤلاء كذبوا المرسلين وكذبوا بآيات الله. فالله عز وجل لما يرى أناسا يكذبون ويكذبون الرسل، ومن أصعب الأشياء أيها الإخوة أن الإنسان الصادق يكذب. واحد كاذب يكذب، ما هو كاذب أصلا، لكن صادق يكذب، صادق، هذه من أصعب الأشياء عليه. ولكن أيها الإخوة هذه السنة التي تسمى سنة تكذيب المرسلين، سنة تكذيب المرسلين. ماذا قال الله عنها في سورة الأنعام؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقول العلماء هذه السنة تسبق سنة الابتلاء، هذه السنة تسبق سنة الابتلاء، لأنهم لماذا يعذبون المؤمنين ويقتلون المرسلين؟ لماذا؟ لأنهم كذبوا بهم أولا فجاءت المعاداة ثانيا، التكذيب أولا وثانيا المعاداة. لا تكون معاداة، لو صدقوهم لما عادوهم، لكن كذبوهم فعادوهم. الله تعالى أخبر عن قوم نوح، انظر قوم نوح آلاف السنين، قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وفي هذا دليل أن من كذب رسولا فقد كذب المرسلين جميعا، من كذب بآية واحدة من القرآن فقد كذب بالقرآن كله ولو آية واحدة، من كذب برسول واحد كذب جميع المرسلين. الله أرسل نوحا إلى قوم نوح، لكن ماذا قال الله تعالى؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، ما قالوا أما كذبوا الرسول، كذبوا الرسل مع أنه فقط نوح، بل إن نوحا هو أول رسل الله، نوح أول رسل الله، لم يبعث الرسل بعد، يعني بعد نوح بعث الرسل، لكن قبل نوح لم يبعث الرسل، نوح أول رسل الله بنص الحديث، يأتون نوحا عليه السلام حديث الشفاعة فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، فأول رسل الله نوح عليه السلام. فكيف يقول الله تعالى لما كذبوا الرسل، قوم نوح كذب الرسل، كيف؟ قال اللي بيكذب رسول واحد بيكذب الرسالات جميعا. ونفس الشيء يا إخواني، هذه المسألة ينبغي أن يفهمها المسلمون، اللي بيكذب آية واحدة من القرآن كذب القرآن كله، يقول لك أنا مؤمن بالقرآن كله كل من أول إلى آخره إلا آية مش مؤمن بها، نقول له أنت لم تؤمن بالقرآن أبدا. فمن كذب آية كذب القرآن كله، من كذب رسولا كذب الرسل جميعا، لأنهم جاءوا بنفس الرسالة وبنفس الهدف. قال الله تعالى كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، أيضا تكرار للمعنى فأخذهم الله بذنوبهم، هنا فأهلكناهم بذنوبهم، الباء سببية، وقلنا هذه قاعدة عظيمة، المعاصي والذنوب سبب من أسباب إهلاك الأمم والشعوب، المعاصي والذنوب. قال فأهلكناهم بذنوبهم، ثم قال وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. طبعا ذكرنا ليش خص آل فرعون بالذكر، يعني الذين قبل آل فرعون ما قال كدأب قوم عاد كدأب قوم نوح، قالوا هنا كدأب آل فرعون، والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، هنا ذكر عذاب آل فرعون خصوصا. الآية السابقة فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، لكن هنا خص آل فرعون بذكر العذاب، بذكر عذابهم، وهو أن الله أهلكهم وأغرقهم، وأغرقنا آل فرعون اللي هي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، منهم من أغرقنا قوم فرعون، منهم من أغرقنا قوم فرعون فأغرقهم الله. طيب لماذا هنا خص آل فرعون؟ ذكرنا أوجه آل فرعون لأنهم من أقرب الناس عهدا وزمنا من ناحية الأنبياء لقريش، وثانيا لأن قريشا كذبوا مع اقتناعهم من الداخل أن الرسول مرسل من عند الله وأنه جاء بالحق من عند الله، كذلك كان فرعون وآل فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فقال كما هؤلاء كذبوا كما كذبتم أنتم فأنتم مهددون أن يأخذكم العذاب كما أخذ الله قوم فرعون، القريبون منكم والذين هم على نفس طريقتكم يا كفار قريش، على نفس طريقتكم في التكذيب وعلى نفس طريقتكم في الجحود. فالله قال وأغرقنا آل فرعون، فخص هنا آل فرعون. طبعا قوله وأغرقنا آل فرعون يدخل في مين؟ فرعون أيضا، يعني إذا أغرق الله آله قومه جماعته ألم يغرقه الله؟ أغرقنا آل فرعون، وذكرنا عند آل هنا آل فرعون، ليش خص آل فرعون دون أن يقول فرعون؟ ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليه غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب وفرعون من باب أولى، إذا آل فرعون في العذاب وفرعون الذي كان رأسا لهم وقائدا لهم، هذا من باب أولى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، من الأدلة على إثبات عذاب القبر الذي ينفيه بعض المعتزلة، ينفون عذاب القبر يقولون لا عذاب في القبر، يقولون لا عذاب إلا بعد حساب، لا، عذاب القبر أحاديثه متواترة معنويا والآيات تدل عليه. كان يقول عبد الله بن مسعود أصبحنا وأصبح الملك لله وعرض آل فرعون على النار، ثم عند المساء يقول أمسينا أمس الملك لله وعرض آل فرعون على النار، قال كيف؟ قال الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب النار يعرضون عليه غدوة وعشية، متى هذا؟ إذا قبل قيام الساعة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب قبل قيام الساعة النار يعرضون عليه غدوة وعشية، طب قبل قيام الساعة التي هي حياة البرزخ اللي هو عذاب القبر. فهذا من الأدلة على إثبات عذاب القبر من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم. فقال وأغرقنا آل فرعون وكل، يعني كل من سبق، وكل كانوا ظالمين. ما هو الظلم؟ الظلم أصله في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه. كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. ذلك كانوا يقولون في لغة العرب، من يضرب لبنه، اللبن قبل أن يروب، قالوا ظالم. هكذا في لغة العرب لغة، ظالم. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، في غير المكان المناسب قبل وقته. فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وجاء في القرآن معنى الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، وجاء بمعنى النقص. أما في غير موضعه، اعلم أن أعظم الأنواع وأشنع الأنواع في وضع الشيء غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير من خلق. أن تعبد غير من خلق هذا أعظم ظلم، أنت وضعت شيء في غير موضعه. أن تعبد غير الخالق، من خلق ورزق وملك ويمد بالنعم، وتعبد غيره، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بنعمه ويتبغضون إليه بالمعاصي، فهذا ظلم. لذلك الله تعالى وصف الكفار أنهم ظالمون. كل كافر ظالم أيها الإخوة، كل كافر ظالم. ولو أنه وزع المساعدات، ولو أن ذاك الكافر وقف مع هيئات الإغاثة وأغاث الناس، هذا ظالم، لأنه رقم واحد أنكر أو عبد غير الذي خلقه. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن فعلت ذلك فإنك إذن من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الظلم هنا الشرك. إذن وكل كانوا، هذا يسمى تنوين عوض، عوض عن كلمة المضاف إليه، يعني وكلهم، وكل كانوا ظالمين. كل من سبق من آل فرعون والذين من قبلهم كانوا ظالمين، أي وضعوا الشيء في غير موضعه، وضعوا العبادة في غير من خلق، فأخذهم الله وأهلكهم الله بذنوبهم. ثم قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية استئناف ابتدائي، انتقل الكلام به من خصوص كفار قريش إلى عموم الكفار، إلى عموم المشركين. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.